الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه زيادة بيان في قوله: اللهم بارك على محمد. حقيقة البركة الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك لموضع البروك. قال صاحب الصحاح: وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. والبرك الإبل الكثيرة، والبركة بكسر الباء كالحوض، والجمع البرك، ذكره الجوهري. قال: ويقال سميت بذلك، أي سميت البركة بركة لإقامة الماء فيها وثبوته. والبركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. ويقال باركه الله، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له. وفي القرآن: أن بورك من في النار ومن حوله، وفيه: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وفي الحديث: وبارك لي فيما أعطيت. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. وبارك لي فيما أعطيت. في حديث سعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، أخرجه البخاري. والمبارك الذي باركه الله، كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وكتابه مبارك، كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء، لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه. والرب سبحانه يقال في حقه تبارك، ولا يقال مبارك. في حق الله يقال تبارك ولا يقال مبارك. ومعنى تبارك، قال الطائفة منهم الجوهري: إن تبارك بمعنى بارك، مثل قاتل وتقاتل. قال: إلا أن فاعل يتعدى، وتفاعل لا يتعدى. وهذا غلط عند المحققين، وإنما تبارك تفاعل من البركة. وهذا الثناء في حقه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه كتعالى، فإنه تفاعل من العلو، ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال تبارك وتعالى. وفي دعاء القنوت: تباركت وتعاليت. وسبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد، فإن الخير كله بيديه، وكل الخير منه، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة، وخيرات لا شرور فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته، لا في فعله سبحانه. فإذا كان العبد أو غيره مباركا لكثرة خيره ومنافعه، واتصال أسباب الخير فيه، وحصول ما ينتفع به الناس منه، فالله تبارك وتعالى أحق بأن يكون متباركا. وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة، كما يقال تعاظم وتعالى ونحوه، فهو دليل على عظمته وكثرة خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه، وأن كل نفع في العالم كان ويكون، فمن نفعه سبحانه وإحسانه. ويدل هذا الفعل أيضا في حقه على العظمة والجلال وعلو الشأن، ولهذا إنما يذكره غالبا مفتتحا به جلاله وعظمته وكبرياءه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عقب ذكره خلق الإنسان في أطواره السبعة: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة. ولهذا قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: تبارك بمعنى تعالى. وقال ابن عباس: تبارك ارتفع، والمتبارك المرتفع. وقال ابن الأنباري: تبارك بمعنى تقدس. وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من قبله. وقال الضحاك: تبارك تعاظم. وقال الخليل بن أحمد: تبارك تمجد. وقال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته، وبارك من شاء من خلقه. وهذا أحسن الأقوال: تبارك في ذاته، وبارك من شاء من خلقه. فتباركه سبحانه صفة ذات الله وصفة فعل، كما قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته، وبارك من شاء من خلقه. والذي يدل على ذلك أيضاً أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي حديث الاستفتاح عند مسلم: تبارك اسمك وتعالى جدك. وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك، والجد الحظ والسعادة والغنى. تبارك اسمك وتعالى جدك. فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري، وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه. قال ابن عطية: معناه عظم وكثرت بركاته، ولا يوصف بهذه اللفظة تبارك إلا الله سبحانه، ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب، ولا يستعمل منها مضارع ولا أمر. وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله لم يقتضي مستقبلاً، إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل. والمقصود الكلام على قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته. هذه حقيقة البركة. وقد قال تعالى في إبراهيم وآله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال تعالى فيه وفي أهل بيته: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بركة آل إبراهيم عليه السلام هذا البيت المبارك المطهر هو أشرف بيوت العالم على الإطلاق، بيت إبراهيم. خصهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص، منها أنه جعل فيهم النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومن خصائصهم أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله وسلم عليهما. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. رواه مسلم. هذا من خواص هذا البيت. ومن خواصه أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومن خواص آل بيت إبراهيم أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومن خواصهم أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم، وهم إبراهيم وآله، وهذه خاصية له. ومنها أنه أخرج منهم الأمتين العظيمتين اللتين لم تخرج من أهل بيت غيرهم، وهم أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد تمام 70 أمة، هم خيرها وأكرمها على الله، كما أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد حسن. ومن خواص بيت إبراهيم أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم. قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ومنها جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس، فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم، والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم. فالجنة لهم ولأتباعهم، والنار لأعدائهم ومخالفيهم. ومنها أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونا بذكره، فيقال: إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيه، ومحمد رسول الله وخليله ونبيه، وموسى كليم الله ورسوله. قال تعالى لنبيه يذكره بنعمته عليه: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ذكرت ذكرت معي. فيقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي كلمة الإسلام، وفي الأذان، وفي الخطب، وفي التشهدات وغير ذلك. ومن خواصهم أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت، فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها، ولهم المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة، والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم عليها الله جل وعلا. ومنها أن كل ضر ونفع وعمل صالح وطاعة لله حصلت في العالم فلهم من الأجر مثل أجور عامليها، فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده. ومنها أنه سبحانه سد جميع الطرق بينه وبين العالمين، وأغلق دونهم الأبواب فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم. قال الجنيد: يقول الله جل وعلا لرسوله: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. ومن خواص بيت إبراهيم أنه سبحانه خصهم من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين، فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم، فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين. ومنها أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بما لم يخص به أهل بيت سواه. ومنها أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأطاع أهل الأرض فيهم ما لم يحصل لغيرهم. ومنها أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائهم وعدائه ما لم يؤيد غيرهم. ومنها أنه سبحانه محى بهم من آثار أهل الضلال والشرك، ومن الآثار التي يبغضها ويمقتها ما لم يمحه بسواه، ومنها أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإدلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم، ومنها أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظه، فلا يزال العالم باقياً ما بقيت آثارهم، فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب العالم. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض. قال: ولو ترك الناس كلهم الحج لما نظروا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال، فلا يبقى له في الأرض بيت يحج ولا كتاب يتلى، فحينئذ يقرب خراب العالم. وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم، وقيام أمورهم وحصول مصالحهم، واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها، وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطيلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلطه على البلاد والعباد من الأعداء علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه، فسلط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم، حتى إن البلاد التي لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينه. وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت. فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم. ومن بركاتهم وخصائصه أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يعط غيرهم، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم الذبيح، ومنهم من كلمه تكليما وقربه نجيا، ومنهم من آتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه، ومنهم من آتاه ملكا لم يؤته أحدا غيره، ومنهم من رفعه مكانا عليا. ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذريته أخبر أن كلهم فضله على العالمين. ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثهم، وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم، كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم، فكان بذلك نصرة لهم بأيديهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصل محابه سبحانه وتعالى على أيديه. وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم ألا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم، وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم، فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء، وزادهم في الملأ الأعلى تعظيماً وتشريفاً وتكريماً، وصلى عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها، وسلم تسليماً، والحمد لله رب العالمين.